بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مفهوم الشرط. من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية، ولا شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط، وإن وقع الاختلاف في الدال على هذا الربط. في بحث الأمس انتهينا من مطلبين مهمين. المطلب الأول، ما هو تعريف المفهوم؟ المطلب الثاني، ما هو ذلك الربط الخاص الذي يحقق لنا المفهوم؟ بناء على ما تقدم، الآن ندخل في الجمل التي ادعي فيها أنها تفيد المفهوم، ولعل من أوضح هذه الجمل هي الجملة الشرطية، فإن الإنسان بوجدانه اللغوي والعرفي يحس بأن هناك ربطا خاصا قائما ما بين الشرط وما بين الجزاء. مثلا تارة المولى يقول: مجيء زيد سبب لوجوب إكرامه. خب، الإنسان يفهم معنا، ولكن مرة أخرى يقول: إذا جاء زيد. تلك القضية قضية حملية، ولكن قولك إذا جاء زيد فيجب إكرامه، هذه القضية ماذا؟ قضية شرطية. أنت تحس بالوجدان اللغوي والعرفي أنه إذا لم يجئ زيد فلا يوجد في حقه وجوب الإكرام، لا يجب إكرامه. إذن نحن عندما نأتي إلى وجداننا اللغوي والعرفي نجد أن هناك ربطا بين الجزاء وبين الشرط، بنحو إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء أيضا. ولكن الأصوليين، طبعا هذا ما يقوله اللغوي، ما يقوله المنطقي، أما الأصولي فيبحث بحثا آخر، وهو أن هذا الربط القائم بين الجزاء والشرط ما هو الدال عليه؟ هل يوجد عندنا في الجملة ما يدل على هذا الربط بين الجزاء والشرط أو لا يوجد عندنا؟ مثلا أنت عندما تقول أكرم كل عالم بحسب الوجدان العرفي واللغوي تفهم ماذا؟ يجب إكرام كل من يصدق عليه أنه ماذا؟ عالم. الأصولي يبحث أن الدال على هذا الشمول والاستيعاب من؟ يقول الدال عليه كلمة كل، لأن كل موضوعة في اللغة لإفادة الاستيعاب والشمول. نحن عندما نسمع إذا جاء زيد فأكرمه نفهم ربطا خاصا بين الشرط وبين الجزاء، ولكن الأصولي يسأل هذا السؤال: ما هو الشيء الدال على هذا الربط الخاص بين الشرط والجزاء؟ هل الدال عليه أداة الجملة الشرطية، هذه إذا التي هي من أدوات الشرط؟ هل الدال عليه هيئة الجملة الشرطية؟ فإن الهيئة الموجودة في الجملة الشرطية غير الهيئة الموجودة ماذا؟ في الجملة الحملية. الهيئة الموجودة في المبتدأ والخبر غير الهيئة الموجودة في الجملة الفعلية. وتتذكرون نحن قلنا بأن الهيئات ماذا؟ معان حرفية. قلنا أن المعنى الحرفي في علم الأصول مصداق منه الحروف، ومصداق آخر منه ماذا؟ هيئات الجمل. فهل الدال على الربط أداة الشرط، أو أن الدال على الربط الذي أفادنا الربط الذي نحس به الدال عليه هيئة الجملة الشرطية؟ قول يقول بأن الدال على هذا الربط الخاص هو ماذا؟ هي نفس أداة الشرط، إذا هذه موضوعة لإفادة الربط الخاص بين الشرط والجزء. وقول يقول لا، هذا القول ذكرناه بالأمس. أما القول الثاني وهو للمحقق الإصفهاني الكمباني رحمة الله تعالى عليه، المحقق الإصفهاني من تلاميذ صاحب الكفاية، وهو أحد أقطاب الأصول في العصور المتأخرة، وهو أستاذ السيد الخوئي دام ظله الشريف. والمحقق الإصفهاني له كتاب قيم، حاشية قيمة على كفاية الأصول معروفة بنهاية الدراية. هذا الكتاب نهاية الدراية تعليق على كفاية الشيخ القراساني، وله أيضا حاشية مهمة على المكاسب، وهو بالإضافة إلى أنه فقيه أصولي من الطبقة الأولى فيلسوف أيضا من الطبقة الأولى، فلهذا له منظومة في الفلسفة من قبيل المنظومة التي نظمها الحكيم السبزواري، وله منظومة ولعلها أدق وأمتن من منظومة الحكيم السبزواري. على أي الأحوال، المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، المعروف بالمحقق الكمباني، المحقق الإصفهاني ذهب إلى أنه الدال على الرابط الذي تقولون أداة الشرط، ليس كذلك، ليس الدال على الرابط هي أداة الشرط، بل أداة الشرط تقوم بفعل واحد فقط، وهي أن تفترض لكم أن الشرط مقدر لا أنه موجود. أداة الشرط تقول أن الشرط مقدر الوجود، لا يشترط أن يكون محقق الوجود. الإخوة يتذكرون نحن ميزنا بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، قلنا في القضية الحقيقية ماذا؟ أن الموضوع مقدر، موجود لو غير موجود، قد يكون موجود وقد لا يكون موجود. المولى عندما يريد أن يجعل حكما يقدر الموضوع، سواء كان هناك وجود خارجي للموضوع أو لم يكن هناك وجود خارجي للموضوع. مثلا المولى يريد أن يجعل وجوب الحج، ولكن وجوب الحج عنده مطلق على كل مكلف، لو وجوب الحج للمستطيع، وجوب الحج للمستطيع، فيقول إذا وجد مستطيع فيجب عليه الحج. هسه سواء كان في الخارج يوجد مستطيع أو ماذا، أو لا يوجد مستطيع، يقدر الموضوع الذي عبرنا عنه بأنه قضية ماذا؟ حقيقية. فلهذا يمكن مثلا لشخص أن يدعي أنه عندما جاءت الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لعله لم يكن بين المسلمين من يستطيع ماذا؟ الذهاب إلى بيت الله الحرام. هنا يوجد وجوب الحج أو لا يوجد وجوب الحج؟ نعم يوجد، تحقق الجعل، تحقق الحكم من المولى، ولكن المجعول، فعلية المجعول غير موجودة في الخارج. يعني الآن لا يوجد عندنا شخص نستطيع أن نضع يدنا عليه نقول هذا يجب عليه الحج، ولكن إذا أردنا أن نعدد الوجوبات في الإسلام، واحدة من الواجبات ماذا نعددها؟ الحج، مع أنه لا يوجد مستطيع. بعد كيف تحقق الحكم بلا موضوع؟ نقول الموضوع مقدر الوجود، ولا يشترط أن يكون محقق الوجود. إذا كان الموضوع مقدر الوجود، عند ذلك نسميه ماذا؟ قضية حقيقية، إذا تتذكرون. إذا كان الموضوع محقق الوجود في الخارج نسميه قضية ماذا؟ خارجية. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ المحقق الإصفهاني يقول أداة الشرط فقط تقول لنا أن الشرط مقدر الوجود، تقول خب هذا الربط المخصوص من يبينه؟ يقول هذا الربط المخصوص هيئة الجملة الشرطية تدل عليه، مو أداة الشرط. هيئة الجملة الشرطية فديها خاصة، وهو أن الشرط مقدم ثم فاء التفريع ثم الجزاء ماذا؟ مؤخر. هذه هيئة خاصة تختلف عن هيئة جملة المبتدأ والخبر، تختلف عن هيئة الفعل والفاعل والمفعول، هذه الهيئة التي هي معنى حرفي. إذن المحقق الإصفهاني يرى أن أداة الشرط إنما تفيد أن أن الشرط مقدر لا محقق. أولا تقول له لعد هذا الربط الخاص من الذي يدل عليه؟ يقول هيئة الجملة الشرطية هي الدالة على هذا الربط الخاص بين الشرط والجزاء. قال من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية، ولا شك في دلالة الجملة الشرطية على ربط الجزاء بالشرط،
وإن وقع الاختلاف في الدال على هذا الرابط، ما هو الشيء الذي دلنا على وجود ربط بين الشرط والجزاء؟ وجدانا نحن نحس هناك ربط بين الشرط والجزاء، إلا أننا لا نعلم أن الدال عليه ما هو. هل الدال عليه أداة الشرط أو الدال عليه هيئة الجملة الشرطية؟ قال: فالرأي المعروف بين الأصوليين أن أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعا، يعني أن الوضع في اللغة العربية قال وضعت إذا التي هي من أدوات الشرط لتفيد ماذا؟ لتفيد أن الجزاء مرتبط بالشرط، أن الجزاء متوقف على وجود الشرط، كما أنه قال في اللغة العربية وضعت كلمة كل لإفادة العموم والاستيعاب. هذا قوله. وخالف في ذلك المحقق الاصفهاني اذ ذهب الى ان الاداة موضوعة لافادة ان مدخولها، مدخول اداة الشرط ما هو؟ الجزاء والشرط، مدخولها الشرط، ومن هنا سميت ادوات الشرط لانها تدخل ماذا؟ على الشرط مباشرة، لافادة ان مدخول هذه الاداة اي الشرط قد افترض وقدر. هاي الفارزة مو في غير محلها، لابد يصير قد افترض وقدر، مو قد افترض فارزة وقدر. انتم هل نسختكم هاي شكرا؟ بلي؟ شلون؟ غلط. بلي انا كنت اتصور بعد هذه مصححة، تبين هذه هم تحتاج الى تصحيح. قد افترض وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية، قد افترض وقدر على من قبيل ماذا؟ على نهج الموضوع في القضية الحقيقية. كيف في القضية الحقيقية نحن نقدر الموضوع وإن لم يكن الموضوع محققا في الخارج؟ كذلك هنا أداة الشرط تقول لنا أن الشرط مقدر من قبيل تقدير الموضوع في القضية الحقيقية. خب لعد تبين ان اداة الشرط ليست دالة على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، لعد الدال عليه من؟ قال: واما ربط الجزاء بالشرط وتعليق الجزاء على الشرط فهو مستفاد من هيئة الجملة الشرطية، وما في هذه الهيئة من ترتيب للجزاء على الشرط، فإن الجزاء مترتب على الشرط. تقول: إذا جاءك زيد ماذا؟ فأكرمه. هذه الفاء تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب، ومن هنا يقولون أن الفاء تفيد ترتيب الجزاء على الشرط، ومن هنا يقولون أن الجزاء معلول ماذا؟ للشرط، لأن المعلول مترتب على ماذا؟ على علته. تقول: حركت يدي ماذا؟ فتحرك المفتاح. هذه فتحرك المفتاح معلول لو علة؟ معلول. علته ماذا؟ حركة اليد. ولكن حركة اليد وحركة المفتاح في زمان واحد لو في زمانين؟ في زمان واحد. انت عندما تحرك يدك فتتحرك الساعة، هاي في زمانين يتحركان؟ في زمانين يتحركان لو في زمان واحد؟ في زمان واحد. ولكن علة حركة اليد هي الساعة، لو علة حركة الساعة الا اليد، ومن هنا نقول اليد علة وماذا؟ وحركة الساعة معلول، ولا يوجد بينهما فاصل زماني. ومن هنا يقولون ان العلة متقدمة على المعلول رتبة لا زمانا. هذا التقدم الرتبي احنا من اين نستفيده؟ نستفيده تحركت اليد فتحرك المفتاح. هذه فاء تقول هذا مترتب على ذاك، فلهذا تسمى بفاء الترتيب. واضح؟ يقول المحقق الاصفهاني: اداة الشرط لا تفيد ترتب الجزاء على الشرط، هيئة الجملة الشرطية تفيد ترتب الجزاء على الشرط، وإلا أداة الشرط لا تفيد إلا ماذا؟ أن الشرط هو من قبيل الموضوع في القضية الحقيقية. قال: فهو مستفاد من هيئة الجملة وما في هذه الهيئة من ترتيب للجزاء على الشرط. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول على اي حال هسه الحق مع المنهج الاول مع المنهج الثاني سنتكلم معكم طويلا في الحلقة الثالثة. الان هذا اتركوه في بودقة النسيان في بودقة الاهمال الى ان يأتي بحثه في الحلقة الثالثة، لان الجملة الشرطية من الابحاث المهمة في علم الاصول، لانه انتم تعلمون في كثير من الاحكام الفقهية نحن نجد ماذا؟ بيان الحكم بقضية شرطية. اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، خب هذه قضية شرطية. اذا زالت الشمس فصلي، قضية شرطية، ونحو ذلك في الفقه كثير. فلهذا لابد ان نعرف ان القضية الشرطية تفيد المفهوم او لا تفيد المفهوم. فلهذا يقول السيد الشهيد وعلى اي حال سواء كان الحق مع القول الاول او كان الحق مع القول الثاني تحقيقه يأتي في الحلقة الثالثة. انما المهم لكي يثبت للقضية الشرطية مفهوم لابد ماذا؟ لابد من وجود ضابط المفهوم. خب ضابط المفهوم ما هو؟ لابد من وجود ركنين. الركن الاول ان الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. الشرط الثاني ماذا؟ وان الجزاء هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. فهنا اذا استطعنا ان نستفيد كلا الركنين، طبعا هذا على مسلك المشهور ها، ولا على مسلك السيد الشهيد. السيد الشهيد ماذا؟ انكر الركن الاول، قال لا نحتاج الى ان يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، وانما الان نتكلم نحن على مباني المشهور من الاصوليين الذين يرون ان الشرط لابد ان يكون علة تامة منحصرة للجزاء. والشرط الثاني ان يكون الحكم المرتبط وهو الجزاء المرتبط بالشرط يكون طبيعي الحكم، حتى اذا انتفى الشرط ينتفي طبيعي الحكم مو ينتفي شخص الحكم. يقول اما فيما يرتبط بالسؤال الثاني فقد قال، فقال الاصوليون انه نحن نستطيع ان نثبت لكم ان الجزاء هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، وذلك باجراء الاطلاق ومقدمات الحكمة في الهيئة. المولى قال اذا جاءك زيد فاكرمه. هنا يأتي هذا السؤال، يعني اذا لم يجئ زيد فلا يجب إكرامه بهذا الوجوب، وإن كان يجب إكرامه بوجوب آخر أو لا يجب إكرامه مطلقا. إذا كان مراد المولى أنه لا يجب إكرامه بهذا الوجوب ولكن يجب إكرامه بوجوب آخر، كان عليه أن يبين أو لا؟ ولكن لم يبين. إذن إذا لم يجئ زيد، لم يجئ زيد ماذا؟ فلا يجب إكرامه أصلا لا بهذا الوجوب ولا بوجوب آخر، وهذا معناه الطبيعي. أعيد المطلب، نحن قلنا أن مفاد الإطلاق قرينة الحكمة ما هي؟ تبتني على ظهور حال سياقي للمتكلم أن ما لم يقله ماذا؟ لا يريده حقيقة وجدا. هنا عندما قال اذا جاء زيد فاكرمه، خب يعني معناه ماذا؟ اذا لم يجئ زيد فلا تكرمه، ولكن لا تكرمه بهذا الاكرام المستفاد من هذا الوجوب، وان كان يجب اكرامه بوجوب اخر بشخص اخر او لا تكرمه اصلا، اي منهما؟ نقول إن كان مراد المولى لا تكرمه بهذا الوجوب كان عليه أن يبين، وحيث لم يبين إذا يريد أن يقول لا تكرمه بأي وجوب، لا بهذا الوجوب ولا بوجوب آخر. وأما إذا كان مراده لا تكرمه هذا الوجوب لا يشمله، ولعل هناك ماذا؟ وجوب آخر يشمله، كان عليه أن يبين. يقول مرادي لا يجب إكرامه بهذا الوجوب المستفاد من المنطوق، أما أنه قد يوجد وجوب آخر يشمل ماذا؟ زيد، فيجب إكرامه. وحيث أنه لم يبين هذا القيد الإضافي إذن ننفيه بالإطلاق وقرينة حكمة. إذا نجري الإطلاق وقرينة الحكمة، نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المادة لو في الهيئة،
فأكرمه. هذه أكرمه فيه مادة وهي الإكرام، وفيه هيئة. الهيئة ما هي؟ صيغة فعل الأمر، صيغة فعل الأمر. هذا الإطلاق وين نجري؟ نجريه في المادة لو في الهيئة؟ في الهيئة. أحسنتم، في الهيئة، في الوجوب. نقول نريد أن ننفي طبيعي الوجوب، طبيعي الحكم، وهذا هو مفاد الهيئة. فلهذا إذا تذكرون نحن قلنا بأن هناك ثمرة مهمة تترتب على بحث المعاني الحرفية، وهو أن المعنى الحرفي قابل للإطلاق والتقييد وغير قابل للإطلاق والتقييد. جملة من الأصوليين قالوا أن المعنى الحرفي غير قابل للإطلاق والتقييد، فهنا لا يمكن أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في الهيئة. ولكن جملة من المحققين قالوا ماذا؟ أنه لا يمكن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة ماذا؟ في الهيئة التي هي معنى حرفي. إذن هنا فيما يرتبط بالسؤال الثاني، يعني أن المنفية في الجزاء عند انتفاء الشرط هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ الإطلاق وقرينة الحكمة ماذا تقول؟ تقول طبيعي الحكم. إذن هذا الركن من المفهوم، من ضابط المفهوم، انتهينا منه. إنما الكلام أين؟ في الركن الأول. ما هو الركن الأول؟ وهو أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. من هو الدال على أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء؟ قول يقول أن نفس أداة الشرط تدلنا على أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. فإذا الركن الأول من يؤمنه لنا؟ أداة الشرط، أداة الشرط تؤمنه. الركن الأول يعني أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، مو أن المنتفي عند انتفاء الشرط وطبيعي الحكم. الذي يؤمن الركن الثاني هو الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاء أو في هيئة الجزاء. ولكن الركن الأول من الذي يؤمنه لنا حتى نقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم؟ أداة الشرط. هذا قوله. هذا القول يقول السيد الشهيد غير تام. لماذا؟ لأنه نحن إذا قلنا أن أداة الشرط موضوعة لغة لإفادة أن الشرط هو علة تامة منحصرة للجزاء، هو في مورد إذا استعملنا أداة الشرط في مورد لم يكن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، استعمال مجازي لو استعمال غير مجازي؟ استعمال مجازي، لأن استعمال لللفظ في غير ما وضع له. وأنت تحس بالوجدان إذا استعملت أداة الشرط في غير موارد كون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، استعمال حقيقي لو استعمال مجازي؟ استعمال حقيقي. إذن أداة الشرط ليست موضوعة لإفادة أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، وإلا لو كانت موضوعة من قبيل كلمة أسد الموضوعة للحيوان المفترس، خب كان ينبغي بالوجدان أن نحس أنه إذا استعملنا كلمة الإنسان في كلمة الأسد في الإنسان الشجاع يكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا. مع أننا بالوجدان نجد بأنه إذا استعملنا أداة الشرط في غير تلك الموارد التي يكون الشرط فيها علة منحصرة للجزاء، الاستعمال أيضا حقيقي وليس بمجازي. وبناء على هذا القول يلزم أن يكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا. إذن لا يمكن أن نلتزم أن أداة الشرط موضوعة لإفادة، موضوعة لغة من قبل الواضع لإفادة أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. من هنا وجد قول آخر لتأمين الركن الأول. يقول صاحب هذا القول أن الأداة تفيد التلازم بين الشرط والجزاء، يعني الواضع قال أنا أريد أن أثبت لك أنه أداة الشرط تفيد أن هناك ملازمة بين ماذا وماذا؟ بين الشرط والجزاء. أما هذه الملازمة بنحو العلية أداة الشرط لا تدل عليه، بنحو الانحصار أداة الشرط لا تدل عليه، فقط أداة الشرط تدل على ماذا؟ على الملازمة. طبعا هذه الدعوة أيضا باطلة لما ذكرنا فيما سبق أنه قد يوجد ارتباط ولا يوجد ماذا؟ تلازم. ومع ذلك بناء على هذا يلزم إذا استعملنا أداة الشرط في مورد يوجد ارتباط
لا يوجد الانفكاك ولكن لا يوجد ايضا تلازم يلزم ان يكون استعمال مجازي، مع اننا بالوجدان نجد ان الاستعمال ليس ماذا؟ مجازيا. هسه احنا الان خلو ذاك الى الحلقة الثالثة. صاحب القول الثاني يقول الملازمة تدل عليها اداة الشرط. خب نحن قلنا نفس الملازمة مو كافية لإفادة المفهوم، نحتاج أن تكون الملازمة ماذا؟ علية ومعلولية. خب من الدال على أن الجزاء معلول للشر؟ يقول الدال عليه الفاء الموجودة في الجزاء. ألسنا نقول إذا جاء زيد فأكرمه فيجب إكرامه؟ هذه الفاء تدل ماذا؟ تدل أن الجزاء معلول وأن الشرط ماذا؟ علة. إذن هذا الجزء الثاني من هذا الركن أيضا تممناه. إذن الدال على الملازمة أداة الشرط، الدال على العلية من؟ فاء التفريع في الجزاء. خب الدال على الانحصار من؟ يقول الدال على الانحصار إجراء الإطلاق في الشرط. المولى عندما قال إذا جاء زيد فأكرمه، نقول لو كان المولى يرى أن وجوب إكرام زيد أيضا يتحقق بمرضه كان ينبغي أن يقول ماذا؟ إذا جاء زيد أو مرض، لأن وجوب الإكرام أيضا يتحقق ماذا؟ بعلة أخرى. نريد أن ننفي العلة الأخرى، نريد أن نقول أن مجيء زيد فقط محقق لوجوب الإكرام، أما مرض زيد محقق لوجوب الإكرام؟ ها؟ نريد أن ننفي، نريد أن نقول علية انحصارية، يعني فقط مجيئه يحقق وجوب الإكرام، مرضه لا يحقق، علمه لا يحقق، تقواه لا يحقق. الذي يحقق ماذا؟ أن يأتيك إلى البيت، هذا الذي يحقق وجوب الإكرام. إذا كان زيد عالما فيجب إكرامه، قضية أوضح تصير. يعني ماذا تريد أن تقول؟ أن علمه يوجب إكرامه. خب تقواه بلا علم لا يوجب إكرامه، عدالته بلا علم لا توجب إكرامه. نحن نريد أن نقول أن العلة منحصرا هي ماذا؟ المجيء، أو العلة منحصرا هي العلم. نقول لو لم تكن هي العلة المنحصرة كان ينبغي على المولى أن يبين، يقول إذا جاءك زيد وماذا؟ أو مرضا فيجب إكرامه، وحيث لم يقل أو مرضا إذن فقط مجيئه يحقق الإكرام، وإلا لو كان مرضه أيضا يحقق وجوب الإكرام كان عليه أن يبين، وحيث لم يبين إذن المحقق له انحصارا من هو؟ المجيء. فهنا نجري الإطلاق وقرينة الحكمة مو في الجزاء، نجريه أين؟ في الشرط، وهذا المسمى بالإطلاق بأو في كلمات المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. فتحصل أن القول الثاني يقول نحن نثبت اللزوم بين الجزاء والشرط بأداة الشرط، ونثبت العلية بالفاء الداخل على الجزاء، ونثبت الإطلاق ونثبت الانحصار بالإطلاق ماذا؟ في الشرط. واضح ما هذا المطلب يقوله؟ قالوا على أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط يفي بإثبات المفهوم أو لا يفيه. وفي هذا المجال نواجه سؤالين على ضوء ما تقدم من الضابط لإثبات المفهوم، الضابط الذي ذكره المشهور، ها مو الضابط الذي اختاره السيد الشهيد. خب الضابط ماذا؟ السيد الشهيد هنا يقدم ما كان هناك الركن الثاني يجعله الركن الأول، وما كان هناك الركن الأول يجعله الركن الثاني. يقول أولا هل المعلق طبيعي الحكم في الجزاء أو شخص الحكم في الجزاء؟ هل المعلق طبيعي الحكم في الجزاء أو شخصه في الجزاء؟ ثانيا هل يستفاد من الجملة أن الشرط علة منحصرة للمعلق يعني للجزاء أو لا يستفاد؟ هذا على مبنى المشهور ولا على مبنى لا نشترط ذلك. وفيما يتصل بالسؤال الأول يقال عادة بأن المعلق يعني الجزاء طبيعي الحكم وسنخه لا للشخص كما تقدم، وذلك كيف نثبت أن الجزاء هو الطبيعي؟ وذلك بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة جملة الجزاء، وهذا متوقف على أن نقول أن المعنى الحرفي قابل للإطلاق والتقييد. فإن مفادها أي مفاد الهيئة هو المحكوم عليه بالتعليق، يعني نريد أن نقول أن المجيء شرط في الوجوب، مو أن المجيء شرط في الإكرام. نريد أن نقول أن الطهارة، أن الزوال شرط في وجوب صلاة الظهر، مو أنه شرط في صلاة الظهر. نريد أن نقول أن الاستطاعة قيد في ماذا؟ في الوجوب، مو أنه قيد في الحج، بخلاف الطهارة. الطهارة الوضوء شرط في الوجوب وشرط في الصلاة، فإذا الطهارة شرط في المادة، ولكن الزوال شرط ماذا؟ في الوجوب. ما أدري واضح النقطة ولا؟ هنا نريد أن نقول أن الشرط وهو المجيء شرط للوجوب، مو شرط للإكرام. شرط للهيئة، مو شرط للمادة. شرط للحكم، لأنه شرط للمتعلق. واضح إن شاء الله هذه المطالب. قال: فإن مفاد الهيئة هو المحكوم عليه بالتعليق، ومقتضى الإطلاق أنه لوحظ بنحو الطبيعي، يعني هذا المفاد المحكوم عليه بالتعليق لوحظ بنحو الطبيعي لا بنحو الشخص. ففي جملتي إذا جاء زيد فأكرمه، نثبت بالإطلاق أن مفاد أكرم مفرد من مفاد، يعني ماذا؟ يعني هيئة أكرم التي هي صيغة أفعال. نثبت بالإطلاق أن مفاد أكرم طبيعي الوجوب المفاد بنحو المعنى الحرفي والنسبة الإرسالية، لأن هيئة فعل الأمر هي ماذا؟ معنى حرفي لو معنى اسمي؟ معنى حرفي. هذا فيما يتصل بالسؤال الأول. إذا استطعنا أن نؤمن الركن الأول وهو أن الجزاء طبيعيه ينتفي، لا شخصه ينتفي عند انتفاء الشرط، كيف؟ بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في صيغة فعل الأمر التي هي في الجزاء. قال: وأما فيما يتصل بالسؤال الثاني، قد يقال إن أداة الشرط موضوعة لغة، قد يقال لتضعيف المطلب، لأنه يقول بأن هذا القول غير تام من بعد ذلك، قد يقال إن أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلي الانحصاري. فإذا الواضع في اللغة العربية قال: وضعت أداة الشرط إذا لتفيد أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. خب إذا قال الواضع هذا، نحن استعملنا أداة الشرط في غير مورد أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، يكون الاستعمال ماذا؟ في غير ما وضع له، فيكون استعمالا مجازيا. ونحن نحس بالوجدان انه في غير موارد العلية الانحصارية استعمال اداة الشرط ليس مجازيا، وانما هو استعمال حقيقي. قال: الربط العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء، ولكن يورد على ذلك عادة بأنها، يعني أداة الشرط لو كانت موضوعة على هذا النحو كما يدعيه صاحب هذا القول، لزم أن يكون استعمال أداة الشرط في مورد كون الشرط إلا غير منحصرة، او لم يكن الا اصلا يلزم ان يكون الاستعمال ماذا؟ ان يكون الاستعمال خبر يكون مجازا. خب سيدنا، نعم، ما المحظور؟ يقول: وهو خلاف الوجدان. نحن بالوجدان نرى اننا عندما نستعمل اداة الشرط والشرط ليس الا منحصرا للجزاء، ليس الاستعمال مجازيا، ليس من قبيل رأيت اسدا يرمي. ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم، يعني أولئك الذين التزموا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، ولكن لابد أن يعلم الإخوة بعض الأصوليين أيضا أنكروا أن يكون الجملة الشرطية المفهوم. قال: لا تدل الجملة الشرطية على المفهوم بالمعنى الأصولي، يعني وهو انتفاء الطبيعي عند انتفاء الشرط. ولكن أولئك الذين قالوا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم اتجهوا إلى توجيه المفهوم بنحو آخر، قالوا ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوى أخرى، وهي أن اللزوم القائم بين الجزاء والشرط مدلول وضعي للأداة. الواضع قال وضعت أداة الشرط لتفيد أن هناك ملازمة، ولكن العلة الشرط هو علة لو معلول، يقول أداة الشرط لا تعين ذلك. كلاهما معلول لعلة ثالثة، يقول أداة الشرط لا تعين ذلك، فقط أداة الشرط تقول هناك ملازمة بين الشرط والجزاء. أما أن الشرط هو العلة وأن الجزاء هو المعلول، بعد هذه أداة الشرط لا تعين ذلك. قال أن اللزوم مدلول وضعي للأداة، والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط. هس إما بفاء موجودة في الجملة وإما بفاء مقدرة في الجملة، لا ليس مهما ذلك، المهم نحن نستفيد العلية من أين؟ من الترتيب بين الجزاء والشرط. خب هذا الترتيب يدل على ماذا؟ يدل على أن الشرط علة والجزاء ماذا؟ معلول. إذن نحن العلية بالنسبة إلى الشرط فيما يرتبط بالجزاء من أين استفدناها؟ من أداة الشرط؟ لا، من هيئة الجملة الشرطية، من ترتيب الجزاء على الشرط. قال والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء، هذه الفاء الثابتة حقيقة أو الثابتة تقديران. خب الانحصار من أين تستفيده؟ يقول وأما الانحصار فيثبت بالإطلاق، ولكن مو الإطلاق في الجزاء وإنما الإطلاق في الشرط. قال وأما الانحصار فيثبت بالإطلاق إذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عن الشرط في بعض الأحيان، يعني أن وجوب الإكرام تارة يجب إذا جاء زيد وأخرى يجب إذا مرض زيد. إذن كان ينبغي على المولى عندما يقول إذا جاء زيد فيجب إكرامه، ولا بد أن يقول إذا جاء زيد أو مرض فيجب إكرامه، لابد أن يقول الثاني. إذا كان وجوب الإكرام كما يتحقق بمجيء زيد يتحقق ماذا؟ بمرض زيد، لكن حيث لم يقل أو مرض نستكشف أن المحقق لوجوب الإكرام فقط وفقط هو ماذا؟ هو مجيء زيد، وهذا معنى الانحصار، يعني أنه إذا لم يجئ فلا يجب إكرامه مطلقا سواء مرض أو لم يمر، وهذا معنى إجراء الإطلاق في الشرط. قال إذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عنه، أي عن هذا الشرط في بعض الأحيان، لكان لابد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف أو ونحوها أو ما يقوم بهذا المعنى. فيقال مثلا إن جاء زيد أو مرضا فأكرمه، وحيث لم يقول أو نستكشف أن المجيء هو العلة المنحصرة للإكرام، فحيث لم يذكر ذلك يعني لم يذكر أو مرضا وألقي الشرط بلا أن يقيد بأو نستكشف ماذا؟ أن المجيء هو العلة المنحصرة، ثبت بذلك عدم وجود البديل. فإذا لم يكن هناك بديل لوجوب الإكرام فمعناه أن المجيء هو علة منحصرة لوجوب الإكرام، ثبت بذلك عدم وجود البديل للمجيء وهو معنى الانحصار. بل أيضا بقرينة الحكمة، بل نفس القرينة التي تقدمت. خب الشرط المسوق لتحقيق الموضوع، إلى هنا كنا نتكلم، التفتوا جيدا، كنا نتكلم في تلك الجمل الشرطية التي يكون فيها شرط غير الموضوع وموضوع غير الشرط. أما إذا كانت الجملة الشرطية شرطها هو الموضوع
وموضوعها هو الشرط، أساسا لا يكون للجملة الشرطية مفهوم. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا؟ نحن في الجملة الشرطية ماذا نريد أن نفعل؟ نريد أن نقول هذا زيد، زيد الخارجي، هذا هو المفروض، هو الموضوع، ها؟ يجب إكرامه إذا تحقق شرط. ما هو الشرط؟ المجيء. خب إذا لم يجئ زيد لا يتحقق الحكم مع وجود الموضوع، لو بلا وجود الموضوع، ها؟ مع وجود الموضوع. وإلا إذا لم إذا فقد الشرط فقد الموضوع، فقط عن لا يوجد الحكم. نحن ماذا نريد أن نقول في المفهوم؟ نريد أن نقول في المفهوم أن الجملة الشرطية تفيد ثبوت الحكم للموضوع مع وجود الشرط. خب المفهوم للجملة الشرطية ماذا؟ عدم ثبوت الحكم للموضوع الموجود مع عدم الشرط. تمام؟ هكذا ولا؟ خب إذا فرضنا أن الشرط، وهذا المعنى ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون الموضوع محفوظا قبل الشرط، مع وجود الشرط، ومع ماذا؟ وعدم الشرط. حتى نقول هذا الموضوع وهو زيد مع وجود الشرط يجب إكرامه، مع عدم وجود الشرط لا يجب إكرامه، والموضوع محفوظ أو غير محفوظ، ها؟ محفوظ. وإلا إذا فرضنا، التفتوا جيدا، إذا فرضنا أنه مع انتفاء الشرط ينتفي الموضوع، هل يعقل أن يوجد عندنا حكم بلا موضوع؟ وهذا الذي نسميه سالبا انتفاء الموضوع. بلا إشكال أن الشرط إذا كان هو عين الموضوع والموضوع هو عين الشرط، إذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع أو لا ينتفي، وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم أو لا ينتفي. إذن لا نحتاج إلى البحث أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، قطعا ليس الحكم منتفي بانتفاء موضوعه، إنما البحث أين؟ أن الموضوع إذا كان موجودا بعد انتفاء الشرط نسأل أن الحكم موجود أو ليس بموجود. الجملة الشرطية ماذا تقول؟ مفهومها ماذا يقول؟ يقول ليس بموجود. أما إذا كان الشرط هو عين الموضوع، فإذا انتفى الشرط يعني ينتفي ماذا؟ الموضوع، وقطعا لا يوجد عندنا حكم، لأن الحكم تابع لوجود الموضوع، المفروض أن الموضوع لا يوجد، غير موجود. إذن البحث في المفهوم في الجملة الشرطية أي أن يكون الموضوع محفوظا بعد انتفاء الشرط. عند ذلك نسأل، هذا الموضوع المحفوظ بعد انتفاء الشرط يوجد له حكم المنطوق أو لا يوجد له حكم المنطوق؟ فالمفهوم ماذا يقول؟ يقول لا يوجد له حكم المنطوق، لكن موضوع موجود حتى يمكن أن نسلب عنه المحمول وهو الحكم. أما إذا كان الشرط محققا للموضوع والموضوع هو نفس الشرط، فبانتفاء الشرط ينتفي ماذا؟ ينتفي الموضوع، وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم ولا ينتفي. فهذا لا يحتاج إلى بحث جديد أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، قطعا لها مفهوم، لأنه إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم. ما أدري واضح البحث ولا؟ طبعا هذا احفظوه جيدا، لأنه إن شاء الله نحن عندما نأتي إلى الاستدلال بآية النبأ، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هناك بحث أن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. بعض الأصوليين قالوا أن هذه الجملة الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع، إذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع، فإذا انتفى الموضوع لا معنى لأن نقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم. نعم، لا بد أن نصور هناك أن الموضوع وهو الفاسق محفوظ مع وجود الشرط، ومع ماذا؟ ومع عدم وجود الشرط.
إذن لابد أن نعلم نحن عندما نقول في الجملة الشرطية يوجد مفهوم أو ليس يوجد لا يوجد ولا يوجد مفهوم، إنما بحثنا في تلك الجمل التي يكون الموضوع محفوظا مع وجود الشرط ومع عدم وجود الشرط. أما مع كون الموضوع ينتفي بانتفاء الشرط فهذا البحث أساسا لا معنى له هنا. يقول: الشرط المسوق لتحقيق الموضوع يوجد في الجملة الشرطية إن جاء زيد فأكرمه حكم. من أين مستفاد هذا الحكم؟ من هيئة الجزاء فأكرمه، وهو وجوب الإكرام، وشرط وهو قوله إن جاء، وموضوع وهو زيد ثابت في حالتي وجود الشرط يعني مجيء زيد، وعدم وجود الشرط يعني عدم مجيء زيد، فزيد محفوظ ولكن لم يتحقق شرطه وهو المجيء. هذا الكلام إنما كان في مثل هذه الموارد، أن يوجد عندنا شرط، حكم، موضوع محفوظ مع وجود الشرط وعدم وجود الشرط وهو زيد. وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث، يعني يأتي البحث المتقدم أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. وأما ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع، يعني الشرط هو الموضوع والموضوع هو الشرط، فإذا وجد الشرط وجد الموضوع، إذا انتفى الشرط انتفى الموضوع. هذا البحث المتقدم لا يأتي، لماذا؟ لأنه إذا انتفى الشرط انتفى الموضوع، إذا انتفى الموضوع غطعا ينتفي الحكم، لا يوجد بحث أنه ينتفي أو لا ينتفي. متى يوجد البحث أنه إذا انتفى الشرط والموضوع موجود هل حكمه أيضا موجود أو غير موجود؟ الجملة الشرطية تقول حكمه غير موجود. وأما إذا كان الشرط محققا للموضوع فبانتفاء الشرط ينتفي الموضوع وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم أيضا. ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع، ويعني الشرط يعني أن الشرط يعني تحقيق الموضوع، يعني محقق للموضوع، على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدم وجود الشرط، كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختله. خب هنا الشرط ما هو؟ الشرط إذا رزقت. الموضوع ما هو؟ خب الرزق الولد والولد اثنان لو واحد واحد مو من قبيل المجيء وزيد. اذا لم يتحقق الشرط يتحقق الموضوع هنا؟ اذا لم يتحقق رزق الولد يتحقق ولد؟ لا اشكال ولا شبه انه هذا من قبيل، يقول المولى لك يجب ختن الولد. خب اذا لم يكن عندك ولد خب لا يجب الختن، سالم بانتفاء الموضوع. هذا ليس البحث في انه يوجد مفهوم او لا يوجد مفهوم. إذا بحثنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم في مورد يكون الموضوع محفوظا بعد انتفاء الشرط حتى نقول أن الحكم موجود أو غير موجود، كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختنه، وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم. لماذا لا مجال للمفهوم؟ لأنه يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدل الجملة على نفي الحكم عن ذلك الموضوع. ويسمى الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقق الموضوع، وفي مثل هذه الحالة لا إشكال في عدم وجود المفهوم للجملة الشرطية. مفهوم الوصف بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.